الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه الآيات، ومراده رحمه الله إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأنها صفة ثابتة لله جل وعلا كما دلت عليها هذه الأدلة الكثيرة في كتاب الله جل وعلا، وسيأتي في موضع ذكر نصوص السنة الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ذكر الشارح الهراس رحمه الله قال: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل. يعني صفة المحبة هي صفة فعلية لأنها تعلقت بمشيئته جل وعلا، فالله جل وعلا يحب من شاء، وهذا ضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة، والمحبة تابعة لمشيئته جل وعلا، فمن شاء أحبه جل وعلا، فلا يحب كل خلقه وإنما يحب من شاء من خلقه، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، فهي خاصة بمن شاء من عباده وليس لكل أحد، فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا لبعض الأعمال التي يحبها والأشخاص والأمكنة والأزمنة إلى آخر ذلك. قال: التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. يعني محبته جل وعلا لمن شاء من عباده ليس هو مجرد مشيئة، ليست هي مجرد مشيئة أنه شاء أن يحب بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة أو بعض العباد فأحبهم، لا، وإنما هذه المحبة منه جل وعلا لمن شاء من خلقه هي محبة ناشئة عن حكمة، ليست لمجرد محبة الشيء وإنما الحكمة. أحب بعض الأزمنة لحكمة، أحب بعض الأمكنة لحكمة، أحب بعض عباده الحكمة، لأن أفعاله جل وعلا كلها أفعال حكمة، ليس في أفعاله مجرد فعل لمجرد مشيئة أن يفعل هذا الفعل من حب وبغض وكراهية وغضب إلى آخر ذلك، وإنما هي أفعال تابعة لمشيئته جل وعلا، وهي أفعال حكمة بالغة له جل وعلا، أطلع عباده على بعضها، والكثير من هذه الحكم لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب أهل البدع، فهو ذكر هذه المحبة، هذه الصفة، صفة المحبة لله، لبيان منهج أهل السنة وأنهم يثبتون الصفات الفعلية ومنها صفة المحبة، وثانيا للرد على المخالفين من أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة. فالأشاعرة والمعتزلة لا يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق به جل وعلا، وإنما ينفون هذه الصفة. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن إثبات صفة المحبة لله جل وعلا توجب النقص وتوهم النقص في الله جل وعلا، فقالوا: نزه الرب جل وعلا عن صفات النقص والعيب، وإثبات صفة محبة لله جل وعلا وأنه يحب هذا فيه نقص في حقه جل وعلا، لأنهم قاسوها على المحبة في المخلوق، قاسوا محبة الخالق على محبة المخلوق، نظروا في المحبة في المخلوق فوجدوا أنها ميله إلى ما يناسبه. الآن المخلوق إذا أحب شيئا مال إلى ذلك المحبوب، فعندهم المحبة ميل الميل إلى المحبوب، ميل المحب إلى المحبوب. فلما نظروا هذا المعنى في المخلوق قالوا كيف نثبت هذا لله؟ إذا قلنا الله يحب وله صفة المحبة معناه يميل، يميل إلى ذلك المحبوب الذي أحبه، ولذلك قال لا نثبت ذلك، ننزه الرب جل وعلا عن هذا. فإذا نفيهم لهذه الصفة إنما بسبب قياسهم الخالق بالمخلوق، قاس الخالق بالمخلوق، وهكذا في سائر الصفات إنما ينفونها لأنهم يقيسون الخالق بالمخلوق، لا يقولون على ما يليق بالله جل وعلا، محبة تليق بالله، هذه المحبة إنما هي للمخلوق، ميله إلى ما يناسبه أو يلائمه إلى آخر ذلك، هذا في المخلوق. أما في الخالق فنثبت أصل المعنى ونقول على ما يليق بالله جل وعلا، نعلم الكيفية. فلذلك نفوا هذه الصفة بزعم أن المحبة هي الميل من المخلوق إلى ما يناسبه أو يستلذه، يعني ما يستلذ به وما يرغب فيه. فالأشاعر يرجعونها إلى صفة الإرادة، والمعتزلة كما سيأتي كلامه. والرد على هؤلاء نقول ماذا تريدون بقولكم في المحبة هي ميل المحبوب إلى ما يناسبه، ماذا تريدون بقولكم المناسبة، الميل من المحبوب إلى ما يناسبه؟ لأن المناسبة لها تفسيرات، لها تفسيرات. المناسبة تأتي بمعنى القرابة من النسب، فلان نسيب فلان يعني قريب له من جهة الولادة، له نسب وله مناسبة وله قرب. إذا كان بهذا المعنى فينزه الرب جل وعلا عن هذا، فالله جل وعلا هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس بينه وبين خلقه شيء من القرابة. نعم. وإذا كان المناسبة بمعنى المماثلة، بمعنى أن الإنسان يحب ما يناسبه، يعني من يماثله، يناسب المناسب، يحب المناسب له يعني المماثل له، فإذا كان بهذا المعنى أيضا هذا منزه الرب جل وعلا عنه. نعم هذا ثابت في المخلوق، هذا ثابت في المخلوق، كما أن المناسبة بمعنى القرابة ثابتة في المخلوقين، المخلوق يحب قريبه، يحب من كان بينه وبينه ماذا؟ قرابة. لكن هذا في حق الله منفي، منزه الرب جل وعلا عن ذلك، لأنه لا قرابة بين الخالق والمخلوق. وهكذا المماثلة هذه ثابتة بين المخلوقين، بمعنى أن المخلوق يحب الآخر المناسب له أي المماثل له، المماثل له. نعم هذه ثابتة بين المخلوقين، لكن هذا منزه الرب جل وعلا عنه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وزعمهم أن إثبات المحبة يستلزم منها أن يستلزم منها المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، هذا باطل، هذا اللازم الذي أتوا به. قالوا إذا قلنا إن الله يحب المخلوق والمحبة لا تكون إلا بين متماثلين، لأن المحبة إنما تكون من أحد الطرفين للآخر للمناسبة بمعنى المماثلة، نقول هذا اللازم باطل. حتى بين المخلوقين المخلوق يحب المناسب له وعدم إيش؟ وعدم المناسب، يعني عدم المماثل. الله يحب الإنسان المال، ها نعم، وتحبون المال حبا جما، فيحب المال ويحب الذهب ويحب الغنم، نعم، ويحب الحمار حماره، ولا ما يحب حماره؟ ها الإنسان يحب حماره ولا ما يحب حماره؟ يحب حماره لأنه يركبه، نعم، ويطرع عليه الماء وهكذا. يحب الأواني، أواني البيت، ويحب دبة الغاز، ويحب الشولة التي يطبخ عليها، كل هذا يحبه. ويحب القطيفة والخميلة والخميصة. طيب هل تماثله؟ هل لما أحب هذه الأشياء معناه أنه أحب مماثلا له؟ نعم، إذا كان كذلك فنقول أنت حمار. نعم، أنت حمار لأنك تحب حمارك، والمحبة إنما تكون بين متماثلين، ترضى؟ فهذا اللازم باطل. لا تستلزم محبة الخالق للمخلوق أنها محبة بين متماثلين، لأن المحبة قد تكون بين غير متماثلين، بين غير متماثلين. والمعنى الثالث المحبة الموافقة، الموافقة يعني المخلوق يحب المخلوق لموافقته له، بمعنى يحب من يوافق أمره، يحب من يطيع أمره، نعم، ويوافقه على ما يريد. هذه ثابتة في المخلوقين، وهي ثابتة لله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب، إذا أردتم، يحب ما يناسبه، يعني من يوافقه في أمره ونهيه، ويبغض من المخالف الذي خالفه، فهذا حق. فالله جل وعلا إنما يحب المتقين، ويحب المتطهرين، ويحب التوابين، ويحب المحسنين، لأن هؤلاء وافقوا أمره جل وعلا وأطاعوه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخالفوا نهيه، نعم، وتركوه واجتنبوه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه المعاني للمناسبة، فهو لفظ مجمل يأتي به أهل البدع، وأهل السنة والجماعة إنما يستفصلون في الألفاظ المجملة لأنها تحتمل المعاني الحقة والمعاني الباطلة، فتثبت المعاني الصحيحة الموافقة للشرع وترد المعاني الباطلة. فهكذا يقال في ما زعم الأشاعرة والمعتزلة بأن إثبات صفة المحبة يستلزم منها المناسبة بين الخالق والمخلوق، فهذا إن أرادوا به الموافقة بمعنى يحب من وافق أمره وكذلك خالف نهيه، فنعم هذا ثابت دلت عليه أدلة الشرع، كما سمعتم يحب المتقين، يحب المتطهرين، وهؤلاء هم الذين وافقوا الله جل وعلا. وأيضا قولهم محبة المخلوق إلى ما يناسبه، نعم، هذه محبة المخلوق، هذه محبة المخلوق. وأما محبة الخالق فلا نعلم كيفيتها، فلا نعلم كيفيتها. نثبت محبة تليق بالله جل وعلا. والأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة. نقول كيف تثبتون صفة الإرادة ولا تثبتون صفة المحبة، مع أن الإرادة على زعمكم ميل، إذا كانت المحبة ميل من المحبوب، نعم، ميل من المحب للمحبوب، إذا كانت إرادة ميل من المحب إلى المحبوب، المحبة ميل من المحب إلى المحبوب، فالإرادة ما هي؟ ها؟ فالإرادة كذلك ماذا؟ ميل، ميل من المريد ولا لا؟ ميل من المريد للمراد. إذا أراد المخلوق شيئا، نعم، أليس ميله إلى ذلك المراد؟ أليس هو ميله إلى ذلك المراد ولا لا؟ لا. فكيف تثبتون الإرادة ولا تثبتون ماذا؟ المحبة، فتتناقضون، فتتناقضون. وهذا يرد به على الأشاعرة الذين أصلا يثبتون صفة الإرادة، لكن المعتزلة لا يثبتون. ولذلك قال فأما الأشاعرة فيرجعون إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. فنقول إثباتكم الإرادة رد على إيش؟ يرد عليكم بما نفيتم من المحبة، نعم. وأما طيب، وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب، كل هذه أرجعوها إلى الإرادة. الرضا إرادة العقاب الإنعام والإحسان والثواب. طيب، والغضب إرادة الانتقام، والكراهية كذلك، والسخط كذلك، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. فنقولهم الإرادة كذلك ميل، الإرادة ميل. فيقولون هذا في حق المخلوق ميل، نقول لهم كذلك في المحبة ميل، هي في حق من؟ في حق المخلوق ميل، إنما هي في حق من؟ في حق المخلوق للمخلوق، ليس في حق الخالق لمن؟ للمخلوق. طيب، قالوا أما المعتزلة في أنهم لا يثبتون، فلأنهم لا يثبتون إرادة، لو كان المعتزلة يثبتون الإرادة يكون الرد عليهم بما ردنا على من؟ على شاعر. لكن المعتزلة لا يثبتون إرادة، يعني قائمة به جل وعلا، نعم موصوف به وقامت به جل وعلا، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب. فيقولون الإرادة هي ماذا؟ الثواب، والغضب إيش؟ العقاب، وهكذا الانتقام. لماذا؟ قال فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله، يعني المعتزلة يثبتون الثواب للعبد من الله، يقول يجب على الله أن يثيب الطائع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي، فإذا لم يثب الطائع فقد ظلمه، وإن لم يعاقب العاصي فهذا قد أخلف إيش؟ أخلف وعده، لأنه وعد بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. فيجيبون الله عز وجل ماذا؟ حقا للعباد عليه، يقولون قياسا، قياسا الله جل وعلا أوجب على العباد نعم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لله على العباد، كذلك قياسا على هذا للعباد حق على من؟ على الله أن لا يعذبهم. ورما استدلوا بقول النبي عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأهل السنة إنما يفسرون هذا الحق بأنه أوجبه على نفسه جل وعلى تفضلا وتكرما، نعم، فلذلك لا يثبتون الإرادة قائمة به جل وعلا، وإنما يقول هو الثواب الذي يجب على الله أن يفي به لعباده. قال بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا ما يسمونه بالعدل، وعندما هو أحد الأصول الخمسة، أحد الأصول الخمسة العدل، يدخلون تحته مثل هذه المسائل. طيب، قال فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، تقدم معنا أنما يثبتون إرادة ماذا؟ حادثة، إرادة حادثة، لا في محل، لا في ماذا يريد؟ لا في محل، يعني لم تقم بالله، لم تقم بالله، وإنما إرادة منفصلة قائمة بنفسها كما سبق معنا هذا ولا لا؟ نعم، والرد عليهم في ذلك تقدم. قالوا أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تضيع عندهم نقصا ولا تشبيها، إذن على ما يليق بالله عز وجل، كلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما تثبت لله جل وعلا الذات التي تليق به ولا تماثل ذوات المخلوقين، فتثبت لتلك الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين، الكلام في الذات هو الكلام في ماذا؟ في الصفات، يحذى حذوه، يحذى حذوه، ومن نعم خالف فقد تناقض. الذي يثبت لله جل وعلا الذات التي لا تماثل ذوات المخلوقين ثم يقول صفات كصفات المخلوقين يتناقض ولا لا؟ يتناقض، لأنه إذا كان إثبات الذات لا يلزم منه التمثيل، فكذلك إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل، لأن الصفات إنما ثبتت لتلك الذات التي لا تماثل الذوات، إنما الصفات ثبتت لتلك الذات التي لا تماثل الذوات، فكما أن تلك الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك الصفات التي ثبتت لتلك الذات لا تماثل صفات المخلوقين. قال رحمه تعالى: كما يفتون لازم تلك المحبة وإرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري ماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قول عليه الصلاة في حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا حب عبدا قال جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلان فأحبه. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. رواه الشيخان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن قوله وإذا أبغضه مثل ذلك ليس عند البخاري، بل انفرد بها مسلم رحمه الله تعالى. ماذا يقولون؟ هل يقولون يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يعني إني أثيبه فأثيبه؟ هل جبريل يثيب؟ هل يثيب أحدا؟ لا. فالحديث يرد عليهم، الله جل وعلا نادى ينادي أهل السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، والملائكة يحبون كذلك يحبونه. فإذا كان معنى المحبة الثواب، فيكون المعنى ماذا؟ فأثيبه يا جبريل وأثيبه يا من؟ يا ملائكة. وهذا لا شك ظاهر البطلان، فإن أحدا لا يثيب إلا الله جل وعلا، وهكذا في البغض. نعم، لا يقال فعاقبوه، نعم إني أبغض فلانا يعني ماذا؟ عاقبت فلانا فعاقبوه، لأن الذي يعاقب هو من؟ هو الله جل وعلا. وهنا لو أن المؤلف رحمه تعالى الشارح، لو أن الشارح له الراس رحمه تعالى قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إكرام من يحبه، أولى وأحسن أن يكون اللازم لازم تلك المحبة إكرامه جل وعلا، إكرامه جل وعلا لمن يحبه، أفضل من ذكر الإرادة، إرادة إكرامه من يحبه. الشارح يقول لازم المحبة إرادة إكرامه جل وعلا من يحبه، وهذا في مدخل الأشاعرة تفسير المحبة بالإرادة، تفسير المحبة بإرادة الإكرام، تفسير المحبة بإرادة الإكرام، لأنهم يقولون إرادة إيش؟ الثواب، لأنهم يقولون إرادة الثواب. لكن نحن نقول اللازم هو ماذا؟ نعم، إكرامه جل وعلا، إرادته أي إكرامه جل وعلا، إكرامه جل وعلا من يحب، من غير أن نقول إرادة إكرامه، من غير أن نقول إرادة إكرامه، بل المحبة هي إكرام أصلا، المحبة هي ماذا؟ إكرام. هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. أما إرادة الإكرام، نعم فنعم هي من لازم، هي لازم، لكن لأن الأشاعرة فسروا ذلك بإرادة فيغلق عليهم هذا الباب بتفسير المحبة، بتفسير بذكر لازم المحبة إكرامه جل وعلا، تفسير لازم المحبة إكرام الرب جل وعلا لمن يحب، لمن يحب. وعندنا لازم مثلا الآن، مثلا المحبة ليست هي الإكرام، المعتزلة يقولون المحبة الثواب، واضح؟ هذا باطل. لماذا؟ لأن المحبة ليست هي الثواب، المحبة ليست هي الثواب، وإنما الثواب لازم إيش؟ لازم المحبة، لأن من لازم محبة الله جل وعلا للعبد أن ماذا؟ أن يثيبه، ولا لا؟ لازم محبة الله للعبد أن يثيبه، ومن لازم محبة الله جل وعلا للعبد أن يكرمه، ولا لا؟ هذه لوازم. ومن لازم غضب الله جل وعلا لعبده أن ماذا؟ ها؟ أن لا يثيبه، واضح؟ وأن يعاقبه، لازم من اللوازم، تمام؟ لكن قد يتخلف ولا لا؟ يتخلف، لا تحت المشيئة، مش لازما ماذا أن يعاقب ماذا العاصي، حتى هذا اللازم يحتاج إلى ماذا إلى انتباه فيه. واضح لازم المحبة الثواب هذا على الإطلاق، لازم المحبة إيش يثابت المحبوب هذا على الإطلاق ولا لا؟ ها على الإطلاق. طيب من أحبه الله لازم ذلك أن يثيبه، لكن الغضب والكراهية والبغض والسخط هل من لازم هذا عقوبة الرب جل وعلا العبد ها إطلاقا؟ لا. فننتبه فنقول نعم يلزم من الغضب إيش العقوبة، وقد ماذا يغفر الله، وقد يغفر إلا إذا كان الذنب شركا، إلا إذا كان الذنب ماذا شركا. فمن لازم عقوبة المشرك إيش، فمن لازم غضب الله عز وجل للمشرك ماذا العقوبة، جزما ولا لا؟ ها نعم. طيب وأيضا نرعى المعتزلة في تفسيرهم المحبة بالثواب، نقول الثواب مخلوق، الثواب ماذا مخلوق، فسر الرضا بالغضب، فسر الرضا بالإنعام والإكرام، فسروا الكراهية كذلك بالانتقام. نقول أول هذه لوازم، لوازم المحبة، لوازم المحبة الثواب الإكرام، لوازم الغضب العقوبة الانتقام، لكن ليست هذه اللوازم للمحبة ثواب والإكرام، وليست هذه اللوازم الانتقام وكذلك السخط هي نفس الصفات، وإنما لوازم هذه الأفعال، لوازم هذه الأفعال. ثم أيضا هذه الأشياء مخلوقة، الثواب ماذا مخلوق ولا لا؟ والإكرام مخلوق، من الثواب الجنة ولا لا؟ ومن الإكرام ما هو أعظم الثواب؟ الجنة. أعظم الثواب إيش؟ من أعظم الثواب الجنة، ومن أعظم العقاب كذلك إيش؟ النار. طيب والجنة والنار ماذا مخلوقتان ولا لا؟ فإذا هم يفسرون هذه الصفات بلوازم مخلوقة، فنقول أولا هي لوازم ليست نفس الصفات، ثانيا هي مخلوقة، وصفات الجل وعلا ماذا غير مخلوقة. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها، لأنه قال قبل هذه الآية قبلها في أول آية وأنفقوا، نعم، ثم بين فضل المحسنين، نعم، وأنفقوا ما رزقناكم، أو الآية ماذا أنفقوا إن الله يحب المحسنين، فأمر بالإنفاق وأخبر جل وعلا أن هذا من أعظم الإحسان، والإنفاق هو البذل وهو الإحسان وعدم الإمساك، والمأمور به التوسط لا إسراف نعم ولا بخل، كما قال جل وعلا ولا تبسط يدك كل البسط ولا نعم فتقعد ملوما محسورا. في صفات أهل الإيمان ماذا قال؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا، لا إسراف ولا تقتير، لا إسراف ولا تقتير ولا تبذير، ولا تسرفوا نعم الله لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. قال رحمه الله تعالى، طيب وذكر حديث شداد بن أوس حل الإمام مسلم، والشاهد واضح فيه الأمر بالإحسان حتى مع الحيوان في الذبيحة وإراحة ذبحه وشد وحد الشفار، كل ذلك أيضا من الإحسان. فالإحسان باب واسع، إحسان مع المخلوقين، مع الحيوانات، مع حتى مع الكافر، مع الجار، مع الوالدين. نعم، إحسان في العمل، إحسان في الأقوال، إحسان في الدعوة، إحسان في المنهج، واسع باب الإحسان. لذلك أمر جل وعلا به في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا الإحسان. قال رحمه الله تعالى: وما قوله في الآية الثانية وأقسط، فهو أمر بالإقساط وهو العدل. عندنا إقساط، عندنا مقسط، نعم، وعندنا قاسط. فالقاسط ظالم معتدي القاسط. ولذلك قال جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هؤلاء القاسطون. وعندنا مقسطون وهم أهل العدل الذين ماذا؟ يعدلون ويقسطون. فأمر الله جل وعلا بالقسط، قال: فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وهو من قسط إذا جار، من قسط المقسط يعني الذي جار. قال: في الهمزة فيه للسلب، في الهمزة فيه للسلب يعني في أقسط. لماذا؟ لأنه تسلب منه المعنى إلى المعنى الآخر المضاد، فجعله بمعنى العدل، لأن قسط بمعنى جارة. إذا دخلت عليه الهمزة، نعم، فهي فيه للسلب، يعني لسلب هذا المعنى، وهو ماذا؟ الجور. نعم، الجور إلى المعنى ماذا؟ الآخر المخالف، وهو ماذا؟ ها، العدل، وهو العدل. عندنا قسط وأقسط، قسط جارة وأقسط ماذا؟ عدل. قسط جارة وأقسط عدل، دخلت الهمزة على قسط فجعلته إلى المعنى السلبي، يعني المخالف للجور، وهو العدل، وهو العدل. قالوا: من أسمائه تعالى المقسط. هذا لم يثبت، لم يثبت، جاء ضمن حديث الترمذي الذي هو مدرج في ذكر الأسماء، إن الله 99 اسما عند الترمذي، ثم جاء ذكر الأسماء مدرجة، مدرجة ذكر عدة أسماء، ومنها ذكر المقسط، ومنها ذكر المقسط، ولم يثبت، لم يثبت اسما لله جل وعلا. فالحديث مدرج فيه هذه الأسماء. قال: وفي الآية: الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينك وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتمهم عند المسجد الحرام، فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما هنا مصدرية، يعني فما استقاموا لكم، نعم، فمدة استقامتهم لكم، نعم، مدة استقامتهم لكم، استقيموا لهم. فما مصدرية ظرفية، نعم، فمعناها ما استقاموا لكم يعني استقامتهم، وإن ظرفية مدة، فالظرفية لأنها تعلقت بمدة استقامتهم. ما ظرفية، مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ومعناه استقيموا لهم مدة استقامتكم، استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. وفي قوله جل وعلا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعمل، فيها تفسيران في ما، مصدرية وموصولة، مصدرية وموصولة. مصدرية يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، وما تعملون أي وعملكم، بمعنى خلقكم وخلق أفعالكم، تمام. وموصولة: والله خلق وما تعملون أي والذي تعملون، يعني هذه الأصنام التي تعبدونها. فالله هو الذي خلقكم وخلق ماذا؟ أصنامكم، خلق أصنامكم. والذي تعملون يعني المراد به ماذا؟ الأصنام. واضح؟ فهنا كذلك ما مصدرية لكن ظرفية لا تعلقت بمدة، وهي مدة استقامة هؤلاء لكم. فما استقاموا لكم أي مدة استقامتهم لكم فاستقيموا لهم أي لهؤلاء المشركين. قال رحمه الله تعالى: ثم علل ذلك الأمر بقول إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. قالوا: أما قوله إن الله يحب التوابين، عندي نقطة ناقصة، من عنده ناقصة ينقط. ثانية نقطة، يحب التوابين عند النوابين. قال: فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. قال: أما الأول فهم التوابون أي الذين يكثرون التوبة، تواب صيغة مبالغة كثير التوبة، والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به يعني مما وقعوا فيه، على ما تضيه صيغة المبالغة يعني في تواب. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. قالوا: أما الثاني فهم المتطهرون، وعندي خطأ، المتطهرون الذين يبالغون في التطهر وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من اللحدات والنجاسات الحسية. وغير المراد المطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في إدبارهم. والآية عامة شامل المتطهرين أي يطهرون من الأدناس المعنوية والحسية، وهكذا اللي يتطهرون من الذنوب والمعاصي. وهذه أمثال وهذه أمثال إتيان النساء في الأدبار أو في زمن الحيض، هذه العياذ بالله نجاسات، فالمتطهرون يتطهرون من هذه الرذائل والنجاسات. فالآية عامة فيها بيان محبته جل وعلا لكل من تطهر وترفع عن كل دنس وعن كل ذنب ومعصية. وهذه إنما تفسير بالمثال كما يقال، تفسير بالمثال لبعض الأدناس والنجاسات. قال رحمه تعالى وذلك قال: والحمل على العموم أولى. قالوا: أما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فقد روي عن الحسن، ذكر هنا بصيغة التمريض لأنه مرسل عن الحسن في سبب نزولها، أن قوما دعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهدي عليه السلام. وكما سمعتم هذا مرسل عن الحسن سلام الله، مرسل عن الحسن البصري رحمه تعالى، قد أخرجه ابن أبي حاتم، وأيضا في سنده انقطاع، فهو مع إرساله منقطع فهو ضعيف، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. قال: أن قوم ادعوا أنهم يحبون الله، طيب قرأنا هذا. قال: وقوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. الغفور والودود من أسماء الله، والصفات الغفور المغفرة والودود الود. قال: أما الأول فهو مبالغة، يعني صيغة غفور صيغة مبالغة، من فمبالغة في الغفر، فمبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه أو يكثر منه الستر على المذنبين من عباده وتجاوز عن مؤاخذتهم. غفور يعني كثير المغفرة، والمغفر معناه الستر، ومنه المغفر للرأس لأنه يستر ماذا؟ الرأس. ومنه الصبغ كذلك، أغفر للوسخ يعني أستر للوسخ. فالغفور من الستر، من ستر الذنوب. الله جل وعلا غفور يعني يسر الذنوب جل وعلا ويغفرها جل وعلا وتجاوز عنها. قال: وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب والطفه، عندنا محبة وعندنا ود، والود أرفع معنى من المحبة وأكثر، لأنه خالص الحب. فلان يحب فلانا وفلان يود ماذا؟ فلانا، فالود أبلغ من الحب، الود أبلغ من الحب. ولذلك جاءت المحبة للمطهرين، للمتقين، للمحسنين، للمتوكلين، لكن الود جاء لأخص من هؤلاء. قال جل وعلا: الذين يعملون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فخصهم من بين سائر هؤلاء، من بين هؤلاء المحسنين والمتقين والمؤمنين، بأنهم مؤمنون يعملون الصالحات. لأن المؤمن نعم الذي آمن وعمل صالحا، لكن قد يكون ضعيف في أعماله، قد يكون ضعيفا في أعماله، فلذلك هو محبوب بقدر إيمانه وأعماله. لكن هناك المؤمن الذي عمله أكثر من هذا، فهذا له محبة أخص من الله جل وعلا من ذلك المؤمن الذي عنده أعمال لكن ليست كأعمال ذلك الآخر. فكان الود للمؤمن كثير الأعمال، والمحبة عامة، فكان الود أخص من المحبة، وذلك كان تفسير الود خالص المحبة. وهناك مراتب أعظم من هذه، وهي الخلة، وذلك إنما كانت للخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. فالمحبة مراتب، والود أحد مراتب المحبة، وهي أبلغ من المحبة، وهناك ما هو أعظم من الود وهي الخلة. قال رحمه الله تعالى: وهو إما من فعول بمعنى فاعل، يعني مودود، من فعول يعني مودود بمعنى فاعل، فاعل الود، فيكون معناه الكثير الود، بمعنى فاعل يعني واد. إذا كان قلنا من فاعل، هو من فعول بمعنى فاعل يعني فاعل الود، وهو جل وعلا فاعل الود لأهل طاعته جل وعلا. ودود بمعنى فاعل الود، ودود بمعنى فاعل الود، يعني واد لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصر له، نعم متقرب إليهم بماذا عندكم؟ ها؟ بنصره بالهاء ولا لا؟ نعم. إذن يصوب الذي عنده مثل هذه النسخة سقطت الهاء وهو الصواب، والمتقرب إليهم بنصره لهم، له ولا لهم؟ لهم. وأيضا سقطت الميم فاختل المعنى، وهذا هو الصواب، بنصره لهم ومعونته، هذا معنى الودود، وفاعل الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم جل وعلا بنصره لهم ومعونته لهم جل وعلا. فيقال الود بضم الواو وكسرها، ود وود كما قال الجوهري. قال: وأما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود بكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه، فيكون معناه المودود يعني جل وعلا، فهو المودود جل وعلا. لماذا هو المودود؟ لكثرة إحسانه ولكثرة وده جل وعلا لعباده، فكان هو المودود فكان هو المودود من خلقه، فكان هو المودود من خلقه، فهو جل وعلا الودود لخلقه، المودود من خلقه، الودود لخلقه المودود من خلقه جل وعلا، المودود من خلقه جل وعلا لكثرة إحسانه جل وعلا ووده لخلقه، فكان هو المودود من خلقه جل وعلا الذي لا يجوز أن يود غيره، بل هو المستحق جل وعلا لهذا الود منهم، لأنه المودود سبحانه وتعالى لكثرة إحسانه، المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه جل وعلا وحده لا شريك له. لكن هناك ود من المخلوق للمخلوق جائز، ود من المخلوق للمخلوق ماذا؟ جائز، لكن لا يكون هذا الود من المخلوق للمخلوق كالود من المخلوق لمن؟ للخالق. كما أن المحبة تكون من المخلوق للمخلوق، لكن لا ينبغي ولا يجوز، بل هو شرك أن تكون محبة المخلوق للمخلوق نعم كمحبة ماذا؟ المخلوق للخالق. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلا يجوز أن يكون الود بين بين المخلوقين كالود بينه وبين الخالق، بل جل وعلا المودود الذي ينبغي أن يفرد بهذا النوع من أنواع المحبة، وهو الود، وهو الذي معه التعظيم والرغبة والخشية والرهبة. نعم، فلا يكون هذا لغيره جل وعلا، فإذا صدر لغيره كان شركا. وأما الود الذي هو نوع من أنواع المحبة ما هو جائز بين المخلوقين، فهذا جائز بقدره، لا يكون معه التعظيم الكامل والرغب والرهب والخشية التي تضمنها الود من المخلوق للخالق جل وعلا، وما يكون لازما لذلك. هذا خلاصة ما ذكره الشارح الهراس رحمه الله تعالى في هذه الآيات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.